الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عبارة للصيمري رحمه الله من كتابه غاية المرام ينقلها: حاصل ما فيها أن اشتراط الفعل كالعتق في البيع مثلا، وكلامنا من الأول لا زال في اشتراط الفعل. هذا الاشتراط جائز ولا خلاف في جوازه بين العلماء، لأنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة، من هنا اتفقوا على جوازه. وفرع عليه هو جائز بينهم بلا خلاف، فيجب الوفاء به، هكذا فرع، فكأنه إذا كان جائزا وهو فعل في الفرع شرط فعل، وكان جائزا مشروعا يترتب عليه ماذا؟ لزوم الوفاء. إذن فإذا كان هو بالاتفاق جائزا ومشروعا، وينبغي أن يكون أيضا متفقا على أنه واجب الوفاء، من هنا نقول إن ظاهر هذه العبارة أنه لا كلام بينهم في وجوب الوفاء، وإنما الكلام فيما يتفرع عليه من حكم الإجبار. الوفاء واجب، لكن هل يجبر على الوفاء والفعل لو امتنع أو لا؟ قال: هذا الحكم جواز الإجبار وعدمه مبني على ما نقول في العتق في الفعل المشترط، هو حق لمن؟ وفيه احتمالات ثلاثة: الأول أنه حق لله تعالى، الثاني أنه حق للعبد نفسه، الثالث أنه حق للبائع الذي اشترطه، يعني لا خصوصية للبائع، من باب أن البائع هنا فرض المسألة في شرط العتق أن يبيعه العبد ويشترط عتقه، فالفرض أن البائع هو الذي اشترط، فالحق لصاحب الشرط للمشترط الذي في الصدفة هنا هو البائع. واضح؟ على الأول، أي ما لو قلنا إنه حق الله تعالى أجبر مع الامتناع ويتولى إجباره الحاكم، باعتبار أن الحاكم هو ولي هذه الأمور. حق الله تعالى، من يحصل حق الله تعالى؟ أولى الناس بها الحاكم مثلا، كما أنه هو يتولى أصل المطالبة، من امتنع يطالب، قال له افعل العتق، ليس لك أن تمتنع عن العتق. المطالبة هنا لصاحب الحق، من صاحب الحق؟ الله تعالى. من وليه في الأرض؟ هذا الحاكم. واضح؟ ولو بالنيابة عن وليه الأصلي. ولو أسقطه البائع لم يسقط، وهذا واضح باعتبار أنه ليس له هذا الحق حتى يكون له أن يسقطه. هذا على الأول. ويحتمل أنه حق البائع كما قلنا، وهو الاحتمال الثالث، وأنا أسير هنا على حسب عبارة الصيمري. يحتمل أنه للبائع، أي الثالث. قال: هذا، أي كونه حقا للبائع، هو مذهب العلامة في القواعد والتحرير. ينسب إلى العلامة في القواعد والتحرير أنه يقول بكون العتق المشروط حق البائع، مع أن العلامة في القواعد والتحرير لم يصرح بأنه حق البائع، وهو يلتفت إلى هذا. إذا من أين عرفت أنه هو مذهبه؟ قال من حكمه بعدم الإجبار. إذا هو يبني على أن هنا ملازمة كما سيصرح المصنف في الاستفادة من كلامه، أن كل ما كان حقا مختصا للمشترط الذي هو البائع هنا فيتفرع عليه عدم جواز الإجبار. هذه مسألة اتفاقية، هكذا يفهم من الصيمر اتفاقية، ولذلك لما قال العلامة لا إجبار فهمنا منه أن الحق للبائع وليس لله أو للعبد. واضح الكلام؟ إذن هذا مذهبه، مذهب العلامة في القواعد والتحرير، من دون أن يصرح استكشفه الصيمري من جهة حكمه في القواعد والتحرير بعدم إجبار المشتري على العتق. قال بعد ذلك وهو يدل على أنه حق للبائع لهذه الملازمة التي ذكرنا. ذكر أخيرا الاحتمال الثاني وهو أن يكون حقا للعبد، وإذا كان حقا للعبد فالمطالبة لصاحب الحق وهو العبد نفسه، وإذا امتنع المشتري المشترط عليه من عتقه رفع العبد أمره إلى الحاكم ليجبر المشتري على عتقه. وآخر كلامه إشارة إلى أنه كسب العبد في المدة ما بعد العقد الواقع في شرط العتق إلى حين حصول العتق هو للمشتري على الاحتمالات الثلاثة. قلنا هو حق الله، حق العبد، حق البائع. كسب العبد للمشتري، لماذا؟ لأن كسبه تابع لملكه، والملك على كل التقادير في هذه المدة للمشتري، وإن تعلق به حق الله أو العبد أو البائع بأن يعتق. واضح؟ هذا خلاصة عبارته. ومصنف كما قلت لك قال بعد هذا إن هذه العبارة تدل على أن هناك ملازمة متفق عليها بينما يكون حقا مختصا بالمشترط الذي هو البائع وبين عدم وجوب الإجبار. هذا هو الذي سوغ للصيمري أن يستفيد من حكم العلامة بعدم الإجبار أنه يقول بكون العتق حقا للبائع. هذه طبعا هذا المعنى هو ظاهر كلام العلامة في عبارة التذكرة المتقدمة. في عبارة التذكرة قال وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا إنه حق لله تعالى وإن قلنا إنه حق للبائع لم يجبر. واضح؟ فالفتوى بعدم الإجبار ناتجة عن القول بأنه حق للبائع. لكن يقول مصنف هذا أول كلامه، وأما آخره فقد قال والأولى عندي الإجبار. هو طبعا ما قال إذا كان حقا للبائع، قال في شرط الرهن والكفيل. لكن أنا أمس بينت قلت شرط الرهن والكفيل من قبل البائع في الفرض وهما حق للبائع. الشرط فيه حق للبائع، أن يكون رهن وأن يكون كفيل، هذا صار حقا للبائع. في هذا قال الأولى عندي إجباره، يعني فيما كان حقا للبائع. فآخر كلامه يختلف، أو كم قال لم يجبر، إلا أن يقال لا تنافي. لم يجبر يعني مثلا لم يجبر يعني إلزاما، لكن الأولى، هل يصح هذا التوجيه؟ الإجبار ليس فيه أولى وغير أولى، لم يجبر خلاص ليس لك أن تجبره، الأولى يعني نفتي بالجبر، نفتي بإجباره، الأولى لنا لا الأولى لكم. وإذا أراد هذا أن يعمل بالأولى يقول له الآخر ليس لك أن تجبرني، ها ليس من حقك أن تجبرني، قل أولى أفرض مستحب مثلا أولى لابد أن أعمل به، أريد أن أعمل به، قل بلي ومن جهة يجوز تركه وأنا لا أريدك أن تعمل به، هذا لا ينتهي. فكأن الأولى يعني للفقيه الفتوى بالإجبار لا أنه أولى فتوى بالأولى، ولا معنى له في مثل حكم الإجبار. من هذه الجهة يقول أخ كلامي قال أولى الإجبار يعني مال، ورجح الفتوى بالإجبار، وهذا ينافي أولى الكلام حيث أفتى بعدم الإجبار. نأخذ بآخر كلام، يعني لا نريد أن نقول تنافى العلامة في كلاميه، نريد أن نقول رجع عن الأول ورجح أخيرا ومال أخيرا وقوى أخيرا القول بالإجبار، هذا محصله واضح. هذا في عبارة الصيمري. والذي يتحصل من هذه العبارة أن وجوب الوفاء مسلم، وإنما الكلام والخلاف في جواز الإجبار وعدمه. فهذا الكلام يعطي معنيين أمرين: أولا أن وجوب الوفاء محل اتفاق، ثانيا أنه ليس بالضرورة إذا قلت بوجوب الوفاء أن تقول بالإجبار، لا ملازمة، إذ لو كان هكذا فما دام وجوب الوفاء محل اتفاق كان ينبغي الاتفاق على الإجبار، لكنه قال هو محل خلاف وتابع للقول إن حق الله أو العبد أو البائع. إذن وجوب الوفاء محل اتفاق، الملازمة بين وجوب الإجبار ووجوب الوفاء ليست مسلمة أو ليست محل اتفاق. هذا المعنى احفظه، يقول انظر ما أبعد ما بينه وبين كلامين للمحقق والشهيد الثانيين في المقاصد والمسالك الذي محصله وسنقرأه ونشرحه، لكن محصله خلاف الدعويين. أولا وجوب الوفاء ليس محل اتفاق، يمكن ويمكن. ثانيا هناك ملازمة بين وجوب الوفاء وحكم الإجبار. كل من قال كلما قيل يجب الوفاء ترتب عليه جواز الإجبار، حق الإجبار، مشروعية الإجبار، عبر ما شئت. واضح؟ هذا هو المتحصل من العبارتين. لكن على العبارة نقول المحقق الثاني هكذا قال: ذكر أولا وجهين في الإجبار، الأول عدم الإجبار، وبناه يعني مبنى القول أو احتمال أو وجه عدم الإجبار على أن للبائع طريقا آخر إلى التدارك والتخلص، لا ينحصر تحصيل حقه بإجبار المشتري على العتق، طريقه الآخر ما هي؟ الخيار، أن يفسخ. إذا كان له طريق آخر يمكن أن يفسخ ويتخلص فليس يتعين القول بأن له الإجبار. إذن ظاهره أنه لا وجوب وفاء مع القول بعدم الإجبار. لماذا؟ لأنه ذهب إلى أن له طريقا آخر وهو الخيار. ومتى يكون خيار؟ إذا قلنا لا وجوب وفاء فيكون له الخيار، ولذا قلنا وجوب وفاء يلا في واضح كيف. إذن الوجه الأول عدم الإجبار ومبناه على أن للمشتري للبائع غير الإجبار طريقا أخرى للتخلص، وذلك بالفسخ والخيار. إذن هنا فسخ وخيار ولا وفاء، وجوب وفاء ومعه عدم إجبار، محصلها عدم الإجبار مع عدم وجوب الوفاء في هذا الشق. مقابل ذلك وهو الوجه الثاني هو الوجه بالإجبار، استدل له بعموم أوفوا بالعقود، وظاهر هذا أن وجوب الوفاء بالعقد الراجع إلى وجوب الوفاء بالشرط، لأنه عندما تحدث عن شرط فتستدل لي بوجوب أو بعموم أوفوا بالعقود، يعني المقصود العقد بما هو مشتمل على الشرط، والوفاء به لا يكون إلا بالوفاء بالشرط. فوجوب الوفاء بالعقد هنا يعني وجوب الوفاء بالشرط. فهذا الوجه الثاني إذن دليل عموم أوفوا بالعقود الدال على وجوب الوفاء بالعقد، أي على وجوب الوفاء بالشرط الواقع في هذا العقد لتوقف الوفاء بالعقد على الوفاء بهذا الشرط. هذا وجه ومنشأ القول بالإجبار. إذن القول بالإجبار متفرع على القول بوجوب الوفاء. مقتضى هذا الكلام كله أن القول بالإجبار يجيء ويتفرع على اختيار القول بوجوب الوفاء بالعقد بما فيه من شرط، يعني بالوفاء وجوب الوفاء بالشرط، ويقابله عدم الإجبار وهو يتفرع على عدم وجوب الوفاء، بل على القول بأن له الخيار خاصة. واضح كيف؟ هذا أما عبارة المسالك فقال إن هنا قولين، وجعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء، ودليل هذا أصالة عدم وجوب الوفاء عند الشك، أشك يجب الوفاء أو لا، الأصل براءة، فغاية ما يترتب على هذا العقد وجوب تكليفي، وجوب تكليفي الأصل براءة عنه، فغاية ما يترتب على هذا الشرط هو الخيار، إذن لا وجوب وفاء وهناك خيار. هذا قول الثاني المقابل لهذا عكسه، وجوب وفاء بالشرط يعني وعدم خيار، ودليله عموم الأمر بالوفاء بالعقد يعني بما فيه من شرط، وأيضا عموم المؤمنون عند شروطهم للشرط مباشرة، مرة للعقد بما فيه من شرط مرة للشرط مباشرة. ولم يذكر في هذين الشقين الإجبار وعدم الإجبار، مع أن المفروض الكلام فيهما فإهمالهما لوضوح البناء على الشقين، يعني في الأول إن قلت لا وجوب وفاء بل هناك خيار فلا إجبار أيضا، وفي الثاني حيث تقول يجب الوفاء ولا خيار فمعه حق إجبار، فيرجع محصله إلى كلام المحقق الثاني. واضح؟ مع القول بوجوب الإجبار بوجوب الوفاء جواز الإجبار، ومع القول بعدم وجوب الوفاء بل هناك خيار لا يجوز الإجبار، ليس لك الإجبار. هذا فماذا يستفاد من هذين الكلامين؟ يستفاد أنه كلما قلت بوجوب الوفاء قلت بوجوب الإجبار، هذه الملازمة، وأيضا أن وجوب الوفاء ليس محل اتفاق. لماذا؟ لم يقولا كما قال الصيمري فيجب الوفاء خلص، وإنما الكلام أين في كذا، قالا قد نقول بوجوب الوفاء ومعه الإجبار، قد نقول بعدمه ولا إجبار معه. واضح؟ كلاهما فيه خلاف. من هنا يقول المصنف هما ظاهرهما أن هنا خلافا واحدا في وجوب الوفاء والإجبار، إن قلت يجب وفاء فمعه إجبار، إن قلت لا يجب فلا إجبار معه، وحدة هذه المسألة وهذا الخلاف، يعني للملازمة بينهما. هذا من جهة. والصيمري ظاهر عبارته ماذا؟ كما قلنا الاتفاق على وجوب الوفاء، يعني هما أيضا لا يقولان بالاتفاق على وجوب الوفاء، وهذا علم، لأنه ما دام قالا بملازمة وقالا يمكن أن تقول هذا فيلزمه هذا أو ذاك فيلزمه ذاك، إذن لا اتفاق على الملزوم وهو وجوب الوفاء. يقول المصنف: والظاهر من كلمات العلماء وجود الخلاف في المسألتين. أي مسألتين؟ يعني مسألة التلازم بين وجوب الوفاء والإجبار، ليس كما قالا، بل يمكن أن تجد قائلا يقول يجب الوفاء لكن ليس لك الإجبار، فهنا خلاف. والأخرى يعني المستفاد الاتفاق فيها من كلام الصيمر، وهي وجوب الوفاء. يقول: وليس أصل وجوب الوفاء محل اتفاق، بل قد تجد من يقول لا يجب الوفاء أصلا تكليفا، يعني بغض النظر عن حكم الإجبار، أصل وجوب الوفاء قد تجد من يخالف فيه. كلا المسألتين محل خلاف. وفي العبارة في إراء في تفسير المسألتين احتمال آخر أشير إليه من العبارة. ثم المصنف بعد ذلك يذكر ما هو مختاره في هذا الشهر. أقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن الصيمري في غاية المرام قال: لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق، يعني فعل الأفعال الذي هو العتق، لأنه غير مخالف للكتاب والسنة. لا خلاف في جواز اشتراطه فيجب الوفاء به، ما دام شرط فعل مشروعا وجائزا حتما حكمه، فيجب حتما حكمه وجوب الوفاء. استفاد من هذا أن وجوب الوفاء ليس محل كلام. دقق معي. فيجب الوفاء به. قال: هل يجبر عليه أو لا؟ هذه مسألة مختلفة بحسب اختلاف المبنى. قال: وهل يكون حقا لله تعالى أو للعبد أو للبائع؟ يحتمل الأول، إلى أن قال: ويحتمل الثالث، أنه للبائع، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير. من أين؟ مع أنه لم يصرح بأنه حق البائع. قال: لأنه استقرب في القواعد والتحرير عدم إجبار المشتري على العتق. يقول: وهو يدل على أنه حق للبائع. كيف يدل؟ أن هنا ملازمة، كلما كان حقا للبائع تفرع عليه عدم الإجبار، وإذا كان حقا لغيره لله أو للعبد تفرع عليه الإجبار. في الأول يتولاه الحاكم ابتداء، في الثاني مطالبته للعبد، وإلا رفع أمره لاحقا إلى الحاكم. هكذا الملازمة، لأنه إذا بس اقتصرت على الشق الأول كلما كان حقا للبائع تفرع عليه عدم الإجبار، طيب جيد، هذا لا يعني أنه إذا أفتى واحد بعدم الإجبار إذن يقول أنه حق للبائع. صحيح كلما كان حقا للبائع تفرع عليه عدم الإجبار، لكن لعله إذا كان حقا للعبد أيضا تفرع عليه عدم الإجبار، فعدم الإجبار لازم أعم للقول بكونه حقا للبائع أو لغيره، فلابد أن تقول عكس هذا، كلما كان حقا للبائع لازم الإجبار، وكلما كان حقا لغيره كلما كان حقا للبائع فلا إجبار، وكلما كان حقا لغيره هناك إجبار، فيصير عدم الإجبار لازما مساويا للقول بكونه حقا للبائع. هكذا يستفيد أنه يفتي بأنه حق للبائع. فدقق جيدا. خب، هذا الكتاب كلام، يعني كتب الشيخ كله عموما، مكاسب بأقسامها، الرسائل فيها نقل كثير من العبارات، ينقل عبارة فلان عبارة بطولها في الرسائل، بعض المواضع صفحات من العبارة، من الفوائد المدنية أو غير الأخباريين وكذا في هذه المواضع من البحث. هذا قد يوجب ملل البعض والخروج عن أصل البحث في الجملة والتطويل، ولكنه يعني من أحسن أساليب تربية الطالب، هو يتكلم ويأتيك بعبارات العلماء ويبين كيف يستفيد هنا وهناك ويربيك على هذا، يعلمك هذا المعنى، وأنت بكرة إن شاء الله ستعمل على شيئين: على كلمات المعصومين ابتداء من الله تعالى إلى آخر معصوم، وعلى كلمات العلماء، ما عندك شيء ثالث، فلابد أن تتربى عليهما جميعا. ومن جهة أخرى للشيخ رحمه الله عناية خاصة، لأنه مهما أمكن إذا كان هذا مشهور العلماء متسالم العلماء لا يخرج عنه، واضح كيف؟ يعني يذهب ينبش الأرض وربما يصعد أحيانا إلى السماء حتى يأتي بدليله لكي لا يخرج عنه من احتياطه. يقول لك هؤلاء لابد أن يكون لهم دليل، فيدور عليه يجده، إذا لم يجد تراه يحتاط. على كل، المهم أن هذه الطريقة وإن أوجبت التأخير لكنها مفيدة جدا. عسى أن يكون في هذا عزاء عما تشعرون به أحيانا من التأخير أو التعب أو ربما الملل. قال: لأنه استقرب فيهما عدم إجبار المشتري على العتق، وهو يدل على أنه حق للبائع، وعلى القول بأنه حق لله يكون المطالبة للحاكم ويجبره مع الامتناع، ولا يسقط بإسقاط البائع، ليس حقه حتى يسقطه. وعلى القول بكونه للبائع يكون مطالبة للبائع ويسقط بإسقاطه، ولا يجبر المشتري، ومع الامتناع يتخير المشتري، هكذا في نسخة، وفي نسخة أخرى يتخير البائع، وفي ثالثة يتخير المشترط، ولعل هذين أنسب للمشتري. إذا امتنعت أيها المشتري قلتم إذا هو حق للبائع لا إجبار، وماذا يصنع البائع؟ ويتخير، له طريق إلى أن يتخلص بالفاسخ ويسقط، بل يتخير بين الإمضاء والفاسخ. وعلى القول بأنه للعبد يكون العبد هو المطالب بالعتق، ومع امتناع المشتري يرافعه العبد إلى الحاكم ليجبره على ذلك، وكسب العبد قبل العتق للمشتري على جميع التقادير لأنه ملكه. وظاهر استكشافه مذهب العلامة قدس سره عن حكم العلامة بعدم الإجبار، ظاهر أن هنا هذه القضية، هذه الملازمة، أن كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط الذي هو هنا البائع، لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار عليه، واضح؟ لكن الآن من بياني يتضح لك ربما الإشكال على المصنف، أن مجرد هذه القضية لا يكفي لهذا الاستكشاف، كل شرط يكون حقا مختصا للمشترط لا كلام ولا خلاف في عدم الإجبار، جيد، يعني هناك ملازمة بين أن يكون حقا للمشترط وهو البائع في الفرض، وبين أن لا يكون لك الإجبار عليه، ممتاز جيد، لكن هذه الملازمة منحصرة أو لا؟ فقط بين أن لا يكون، أن يكون حقا للبائع وبين عدم الإجبار أو لا، موجودة بينه وبين غيره، مثل أن يقول قائل هو حق للعبد ومع ذلك لا إجبار، فقط الإجبار في صورة أنه حق لله تعالى، أو بالعكس ولعله أولى تقول هو حق لله ولا إجبار، وأنت بس شوف حق الله حتما لابد من الإجبار على حق الله مثلا، والعكس قد يقال حقوق الله هو أولى بها، يدبر نفسه، إنما نجبر لأجل تحصيل حقوق الناس، واضح؟ كما في موارد أخرى، واضح؟ خليه بذهنك على كل حال، لا تفكر الآن. المهم مجرد أن تقول إن هذه الملازمة ثابتة بين كونه حقا لطرف آخر غير البائع غير المشترط وبين عدم الإجبار يمنع من هذا الاستكشاف، لأنه مع وجودها يصير عدم الإجبار لازما أعم لكونه حقا للبائع أو كونه حقا لذاك الآخر، إذا على التقديرين لا إجبار. فكيف حينئذ من القول بعدم الإجبار يستكشف أنه حق للبائع؟ فلا بد أن تأتي بالعكس أو تقول هذه ملازمة حصرية فقط. أضف هذه الكلمة فقط، إن كلما كان الشرط حقا للبائع للمشترط فقط هنا فيلزمه عدم الإجبار بلا خلاف. واضح ماذا أقول؟ فقط هنا. إن قلت هكذا أقول إذن كلما وجدنا مفتيا يفتي بعدم الإجبار إذن هو يقول إنه حق للبائع لهذه الملازمة الحصرية. يقول وهو أي كونه حقا للبائع ظاهر أول الكلام السابق في التذكرة، لكن قد عرفت قوله أخيرا والأولى أن له إجباره على، شوف كيف فسر المصنف، شوف عبارة العلامة في التذكرة والأولى عندي الإجبار، ها شوف المصنف كيف فسره والأولى أن له، يعني الأولى الفتوى بأنه من حقه الإجبار ويقدر أن يجبره وليس له أن يمتنع. واضح؟ مش الأولى يعني يستحب الإجبار، لا معنى له، لا معنى له أصلا. والأولى أن له إجباره عليه وإن قلنا إنه حق للبائع. هذا محصل كلام الصيمري، يجب الوفاء ولا كلام فيه، الكلام في وجوب في جواز الإجبار وعدمه. وما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري وما ذكره في جامع المقاصد وفي المسالك من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، هكذا يستفاد منهما، يعني أن هنا ملازمة بين وجوب الوفاء وبين القول بالإجبار، هذا أولا. وليس فقط أن هنا ملازمة، لأن هذه الملازمة تصدق حتى مع إجماعية الملزوم وجوب الوفاء، هنا ملازمة بين وجوب الوفاء ووجوب الإجبار، والمفروض أن وجوب الوفاء إجماعي، فإذا وجوب الوفاء وجوب الإجبار أو جواز الإجبار إجماعي، هذا أيضا يصدق، لكنهما يريدان أن لا وجوب وفاء مسلما أيضا. من أين؟ شوف شوف أدى، شوف مصنف أدى المطلبين بهذه العبارة، إن قلنا على تقدير القول بوجوب الوفاء هناك يلزمه عدم أو يلزمه الإجبار، هذه الملازمة، ووجوب الوفاء ليس مسلم، إن قلنا بوجوب الوفاء، ها؟ تفت جيدا يا الله. طيب، من أنه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار، بكلمة إذا ترك مجال للقول أنه لا يجب الوفاء، حيث قال هذا كلام المقاصد. واعلم أن في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين، أحدهما عدم الإجبار. لماذا؟ لأن للبائع طريقا آخر للتخلص، للتخلص هسه في نسخة للفسخ، للفسخ وهو الفسخ، لا معنى لهذا، للتخلص وهو الفسخ. طيب، إذن الوجه الأول ماذا؟ عدم الإجبار. مبناه ماذا؟ لأن البائع الخيار، إذن على القول بالخيار وعدم وجوب الوفاء يقال ماذا؟ لا إجبار. منين أتيت لك بعدم وجوب الوفاء؟ لأنه قابل هذا الوجه بالوجه الآخر مبني على وجوب الوفاء، إذن هذا وجه مبني على الخيار، ذاك على وجوب الوفاء، إذن ذاك وجه ليس معه وجوب وفاء، وجوب الوفاء هناك بمقتضى المقابلة، وإلا لا أتى بوجوب الوفاء في الوجه الأول أيضا. واضح ماذا أقول؟ مش واضح؟ قال في الوجه الأول لا إجبار، لماذا؟ لثبوت الخيار. طيب، لثبوت الخيار يعني مع وجوبه. يجب الوفاء وله الخيار معا؟ لا، له الخيار ولا وجوب وفاء. لماذا؟ لأن هذا الوجه الذي حكم فيه أو بنى على ثبوت الخيار قابله بوجه آخر هو الإجبار، وبنى على ما؟ على ثبوت وجوب الوفاء بمقتضى المقابلة، وجوب الوفاء في الثاني فقط، وإلا كان أتى به في الأول أيضا مع الخيار وجوب وفاء. واضح؟ هذه دقائق ترى ليست بالسهل يعني استخراجها جميعا والالتفات إليها، هذا يدقق جدا المصنف هنا. طيب، وهو الفسق. والثاني له ذلك أي الإجبار لظاهر قوله تعالى أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقود بما فيها من شرط، فيجب الوفاء بالشرط فيكون له الإجبار، وبمقتضى المقابلة هنا لا خيار وجوب وفاء، هناك خيار ولا وجوب وفاء. إذن وجوب الوفاء معه إجبار، عدم وجوبه والقول بثبوت الخيار معه عدم إجبار. إذن كلما قلنا بوجوب الوفاء تعين الإجبار، وكلما قلنا لا يجب الوفاء لم يكن له الإجبار. طيب، إذن لظاهر قول تعالى أوفوا بالعقود، أو ابتداء المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله، وهو الأوجه هذا الثاني. وفي المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار وعدم وجوب الوفاء مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء، والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط يعني وعدم الخيار بمقتضى المقابلة أيضا، واستدل له بعموم الأمر بالوفاء بالعقد المؤمنون عند شروط إلا من عصى الله. طيب، وين حكم الإجبار وعدم معنى الكلام فيه؟ يفهم خلاص، إذا محصله كمحصل كلام المحقق الثاني. وظاهر هذا الكلام منهما بعد رجع أو ثانيهما إلى أولهما وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء والتسلط على الإجبار. خلاف واحد، تقول بالوفاء تقول بالإجبار، لا تقول بهذا لا تقول بذاك. مش مثل الصيمري، لك أن تقول بوجوب الوفاء بل يجب أن تقول لأنه مسلم، ولكن لا يلزمك القول بالإجبار. كما أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء. إذن هنا مسألتان يذكرهما لك المصنف. الأولى وحدة الخلاف في مسألة الوجوب، وجوب الوفاء والإجبار، هذه مسألة إذا قيل كذا قيل كذا. هنا مسألة أخرى من ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء، استمع هذه الزيادة، بل وعلى عدم الإجبار فيما كان حقا مختصا للبائع. والأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين، احتمال آخر في المسألتين اللذين يستفادان من كلام الصيمر، الأولى اتفاق على وجوب الوفاء، ثانية الملازمة بين كونه حقا للبائع وبين عدم الإجبار. ها؟ لماذا أرجح الأولى؟ شوف سوق العبار، يقول ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين كذا، وظاهر كلام الصيمري كذا، والأظهر، ملتفت ماذا أقول؟ والأظهر من هذين في الكلمات العلماء الخلاف في المسألتين، يعني على الاثنين يرد، على الظهورين. واضح هذا السياق؟ وهذا أيضا فيه دقة، فالتفت جيدا، إلا أن هذه المرة مني. طيب، وكيف كان الآن بعد هذا الاستعراض يبدأ المصنف بالحديث عن مختاره، على الأقل نشرحه إن لم ندرك قراءته. كيف كان يعني سواء كان هناك خلاف في المسألتين أو لم يكن في المسألتين، بغض النظر مختارك سماحة المصنف هنا ما هو؟ يقول أختار هنا والأقوى عندي أن للمشروط لا إجبار المشروط عليه عند الامتناع، وذلك لعموم وجوب الوفاء بالعقد وعموم وجوب الوفاء بالشرط، يعني المؤمنون عند شروطهم، وأما الأول كما أشرنا فلأن الوفاء بالعقل لا يتم إلا بالوفاء بالشرط، فيجب الوفاء بالشرط أيضا حتى من جهة عموم وأوفوا بالعقود. وأما الثاني فواضح لأنه هو وارد في الشروط، المؤمنون عند شروطهم، وقلنا استفاد منه وجوب الوفاء سابقا. طيب على التقديرين نضم هذه المقدمة، نقول إن العمل بالشرط، عبر عنه إن شئت تسليم الشرط، لي عليك الشرط سلمني، كيف يعني اعمل كما اشترطت عليك، العمل بالشرط ليس إلا كتسليم العوضين، بعتك الكتابة بدرهم بشرط أن تخيط، هذا عمل، العمل بالشرط تسليم الشرط ليس إلا كتسليم الدرهم وكتسليمي إياك الكتابة. ها طيب، فكما يجب تسليم الدرهم والكتاب وكذلك يجب تسليم الشرط، وكما يجبر الممتنع عن تسليم العوض، يجبر الممتنع عن تسليم الشرط والعمل بالشرط، ثم يعلل ذلك يقول فإن المشروط لا بالشرط قد ملك على المشروط عليه ماذا؟ الشرط والفعل بالشرط، كيف بالعقد ملكت العوض، بالعقد مع الشرط الذي يجعل الفعل المشروط قرين العوض، ها قد ملكت عليك أيضا الشرط. إذا كنت قد ملكت هذا كما ملكت ذاك فيجب ذاك تسليمه، يجب تسليم هذا، ومع الامتناع عن ذاك تجبر، مع الامتناع عن هذا تجبر. هذا تفسيره كوجه واحد، وإلا فهناك من الأساتذة من يفضل الفصل وجعلهما وجهين، لكن أنا أسير مع العبارة، عبارة ظاهره أنه وجه واحد. في جامع المقاصد تقدم سابقا في العبارة التي شرحناها الآن في وجهها الثاني، في وجه الثاني أو في وجهها الأول، في وجه الأول، في الوجه الأول ماذا قال؟ لا إجبار، علله وجهه بأن للبائع طريقا آخر للتخلص وهو الفسخ. إذن أنت قلت أيها المصنف له الإجبار، يلا رد على هذا، وقال لا إجبار، ولماذا الإجبار؟ يستطيع أن يتخلص بالفسخ، فلا يبقى وجه للإجبار. يقول المصنف هذا خطأ، لأن الفسخ إنما يشرع في طول الإجبار لا في عرضه، بمعنى أنه يجب الوفاء، فإذا امتنعت لنا أن نجبرك، فإن لم نتمكن من الإجبار تحصيلا للوفاء حينئذ نقول لي أن أفسخ تداركا لضرري، هذا يشرع في طوله لا في عرضه، حتى تقول بما أن له طريقا أخرى هي الفسخ إذن يسقط ولا معنى لوجوب الإجبار. هذا لو كانا محتملين في عرض واحد تقول ما دام يمكن الفسخ فلماذا الإجبار؟ الإجبار يحتاج إلى مؤونة زائدة، قل يا عليك الوفاء بالعقد، لم يفي خو أفسخ في أمان الله، لكن لم يشرع، لم يحتمل في عرض واحد، واضح؟ وإنما يحتمل الفسخ في طوله ويشرع طوليا عند تشريعه، فلا يكون إمكانه دليلا على أنه لا معنى للإجبار ولا محل للإجبار. قال وكيف كان فالأقوى ما اختاره جماعة من أن للمشروط له إجبار المشروط عليه لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، وجه واحد بدليلين من واد واحد، عموم أوفوا بالعقود، عموم المؤمنون عند شروطهم، فإن العمل بالشرط الذي هو الوفاء بالشرط وتسليم الشرط، ليس إلا كتسليم العوضين. طيب أفرض هذا كتسليم العوضين، ليش صار كتسليم العوضين؟ فإن ليش صار، من أين صار كتسليم العوضين؟ فإن هذا تعليله، فإن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط، تماما كما ملك بمقتضى العقد عليه العوض، فهذا كذلك فإنه يملكه عليه. فإذا كان يملكه عليه يرجع كلامنا الأول، تسليم الشرط العمل به ليس إلا كتسليم أحد العوضين. ما معنى أنه ليس إلا كتسليم أحد العوضين؟ يعني فكما يجبر عند الامتناع عن العوض يجبر عند الامتناع عن الشرط. وما في جامع المقاصد من توجيه الوجه الأول وهو عدم الإجبار بأن له طريقا إلى التخلص بالفاسخ ضعيف في الغاية، فإن الخيار إنما شرع بعد تعذر الإجبار دفعا للضرر. مش والله أنت لك مثلا أمران، لك أن تجبره على الوفاء والعمل ولك أن تتركه لحاله وتتخير فتفسخ. ولماذا أتخير وأفسخ هنا ما دام لي أن أجبر؟ يلا أجبر وحصل الوفاء، لماذا الفسخ؟ الفسخ لتدارك الضرر عند تخلف الشرط، عند عدم الوفاء، ها؟ عند تخلف الشرط. وما دمت قادرا على إجباره وتحصيله بالقوة لا يتخلف الشرط، لأنه كما سيأتي ليس الشرط أن يفعله اختيارا، الشرط أن يفعله اختيارا أو بالقوة، فكلاهما محصل للشرط. واضح؟ فمع إمكان قهره عليه يحصل الوفاء، فلا يصل الدور إلى الفاسخ، الفاسخ التدارك عند عدم الوفاء. والحمد لله رب العالمين.